بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في باب الوصايا، ونأخذ في هذا الدرس بإذن الله عز وجل تتمة لمسائل هذا الباب. المسألة 21، حكم الوصية. ذكر طائفة من العلماء بأنها تدور بحسب جهاتها ومتعلقاتها ومقتضياتها وما يترتب عليها إلى 5 أحكام، هي إما واجبة وإما مستحبة وإما مكروهة وإما محرمة. فالواجبة ما يترتب عليها من فوات حقوق الغير، حقوق للغير ليست عليها بيانات ونحوها، أي ليس عليها بيانات، ليس هناك شهود أو مستندات أو أوراق تثبت أن لذلك الغير حقا، وذلك يؤدي إلى ضياع حق ذلك الغير، ولا سيما إذا كان ذلك الغير هو نفسه أيضا لا يدري أو كان يدري ونسي ما له من الحق عند ذلك الغير. فالحاصل أن مثل هذا، أي ما يكون سببا لفوات حق الغير، تكون الوصية به واجبة، لأن به يثبت الحق لذلك الغير، وبه تبرأ ذمة ذلك الذي عليه الحق. والمستحبة فيما كانت بالثلث فما دون، بغير إضرار بالورثة بأن يبقي لهم الكثير. وابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف يقول لو أن الناس وضعوا عن الثلث لكان خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. المباحة، وقبل هذا المستحبة فيما كانت بالثلث فيما دون بغير إضرار بالورثة، يكون حكمها كحكم الصدقة بعد الموت، هذه تكون من الصدقات، حكمها كحكم الصدقة بعد الموت، فيكون مما قربه الميت لله عز وجل قربة منه إلى ربه عز وجل، عسى أن ينفعه الله جل وعلا به غدا إذا وقف بين يدي الله جل وعلا. فهي مستحبة بهذا الاعتبار ما لم يكن فيها ضرر على أحد من الورثة. والمباحة إن كانت بالثلث من فقير، إن كان ورثته أغنياء، هذه مباحة، أي أن يكون الموصي فقيرا وأن يكون الورثة أغنياء، أي لا ينظرون ولا يتطلعون إلى تركة أبيهم. فلو أن هذا الفقير أوصى بالثلث فهذا أمر مباح، أي ليس بأمر، ليس بالأمر المستحب. لماذا؟ لأنه فقير، بخلاف ما إذا كان غنيا وعنده مال وترك لورثته المال الكثير وتصدق بالثلث، فهذا مستحب كما تقدم. المكروه، تكره من فقير وارثه محتاج، أي يكون ورثته محتاج وما عنده إلا الشيء اليسير، ومع هذا يخرج الثلث. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الوصية مكروهة، لأن الأولى أن يغني ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. فإغناء الورثة أولى في مثل هذا، بل كما ذكر أن بعض أهل العلم ذهب إلى كراهة هذه الوصية. والنوع الخامس هو المحرم، بأن يوصي بأكثر من الثلث أو لوارث، أي بمعنى إما أن يوصي بأكثر من الثلث، كأن يوصي مثلا بالنصف بالثلثين وما شابه ذلك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الوصية يجب أن تكون أي أعلى حدا، أي أعلى حد لها أن تكون بالثلث فما دون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعد قال الثلث، والثلث كثير. وكما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى الرجل الذي مات وترك 6 أعبد وليس له مال إلا هم، أقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل للورثة، جعل الورثة الثلثين وأخرج الثلث هم عبدان. طيب، قالوا المحرم بأن يوصي بأكثر من الثلث أو لوارث ما لم تجز الورثة، أي الوارث لا يجوز الوصية لوارث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصية لوارث. فمن أوصى لوارث فقد وقع في ماذا؟ في مخالفة نهي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم، لكن العلماء قالوا إذا أجاز الورثة تلك الوصية باعتبار أنه حق لم تنازلوا عنه فهذا لا بأس به. قال أو يوصي بأشياء محرمة من البدع أو آلة له المحرمة ونحوها، هذه كذلك وصية محرمة، والوصية المحرمة لا تنفذ، الوصية المحرمة محرمة فاسدة باطلة لا تنفذ ويكون صاحبها آثما. طيب، هذه خلاصة المسألة 21. المسألة 22، أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق، أي وقع فيها الخلاف، والأكثر على جواز الرجوع في الوصية به أيضا. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يغير الرجل ما شاء من وصيته، وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال الشعبي بن سيرين بن شبرمة والنخعي يغير منها ما شاء إلا العتق، لأنه اعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير. والصحيح الأول لأنها وصية فملك الرجوع عنها كغير العتق، ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تخييرها، والله أعلم. المسألة 23، إذا أوصى رجل إلى رجل فجعل له التصرف بعد موته فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه أو اقتضائها ورد الودائع واستردادها وتفريق وصيته والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ومن لم يؤنس رجده، والنظر لهم في أموالهم بحفظها والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، فأما من من لا ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغيره أولاده من إخوة والأعمام وسائر من على الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، لأنه لا ولاية للموصي عليهم في الحياة فلا يكون ذلك لنائبه بعد الممات. قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا كله خلافا، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي أي وأحمد كذلك، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال للجد ولاية على ابنه وإن سفل لأن له ولادة وتعصيبا فأشبه الأب، ولأصحاب الشافعي في الأم عند عدم الأب والجد وجهان، أحدهما أن لها ولاية لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب. فهذا كذلك خلاصة ما يقال في هذه المسألة، على أن الوصية على الأولاد في ولاية الأولاد هذا، أي هل تتم أم لا تتم، كما ذكر أن أصحاب الشافعي يقولون بأن الأب يكون ماذا مقدما، أو كما جاء عن أبي حنيفة والشافعي أنهما قول الجد ولاية على ابنه وهو قول له حظ من النظر، والله أعلى وأعلم. المسألة 24، إذا أوصى لرجل ثم أوصى لرجل فهما وصيان إلا أن يقول قد أخرجت الأول أو قد عزلته، فإن كانت الوصية لهما جميعا فلا يتصرف أحدهما فلا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر لاشتراكهما في الوصية، أي أنهما مشتركان في هذه الوصية، كلاهما صار وصيا، وإذا كانا وصيين فلا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر. قالوا لاشتراكهما في الوصية، فإن أوصى لهما جميعا وجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا، فيقول أوصيت إلى كل واحد منكما أن ينفرد بالتصرف، وهذا يقتضي تصرف كل واحد منهما منفردا. قال ابن قدامة: وهاتان الصورتان لا أعلم فيهما خلافا، بمعنى أنه إذا أطلق قال فلان وفلان وصيان، أو قال أشركتهما في الوصية فقط، فها هنا لا يصح تصرف أحدهما إلا بتصرف أو إلا بإذن الآخر. وإن قال قد أوصيت لكما ولكل واحد منكما أن يفعل ما يراه حسنا دون الرجوع إلى صاحبه أو ما شابه ذلك، كذلك كانت وصية صحيحة ونافذة. وكما ترون ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لا خلاف في هذه المسألة. المسألة الخامسة عشرة: وهل تصح الوصية لغير ولي بولاية نكاح بناته ونحوهن؟ في خلاف، أي تقدم معنا الولاية المال، وهل تصح ولاية النكاح بأن يقول الرجل لرجل أجنبي بعيد: يا فلان أنت جعلتك وصيا على ابنتي أو على بناتي في نكاحهن جعلتك وليا عنهن أو وليا لهن بعدي، فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ فيه خلاف، فذهب طائفة من أهل العلم إلى صحته أخذا بوصية الولي عليهن كما تقدم، وذهب آخرون إلى أنها غير معتبرة بوجود الأولياء الشرعيين كالجد والإخوة ونحوهم. قالوا: ووصايا البشر لا تغير ما ثبت من الحقوق بالشرع، بل يدل هذا على عدم صحتها ونفوذها، والله أعلى وأعلم. هذا القول هو الأظهر وهو الأقرب، هو الأظهر وهو الأقرب. ولو أن إنسانا احتاط وخرج من الخلاف، فإما أن يأذن الولي الشرعي كالجد مثلا للوصي بأن تكون له الولاية، يقول أذنت لك أن تنكحها، أو العكس الوصي يأذن للولي الشرعي يقول قد أذنت لك بنكاحها، ويصح الأمر بإذن الله عز وجل بإذن أحد هذين للآخر، والله أعلى وأعلم. أي به تكون ماذا يخرج من الإشكال في هذه المسألة، وإلا فالأظهر والله أعلى وأعلم أن الولاية الشرعية المعتبرة هي الولاية التي جعلها الله جل وعلا معتبرة، فالوصية لا تغير هذه الولاية. الخامسة والعشرون: شروط من تصح إليه الوصية ومن لا تصح. قال العلماء رحمهم الله تعالى: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا، أي أن يكون رجلا، أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما، أن يكون حرا، أن يكون عدلا، وهذه شروط كما ذكر مجمع عليها. ولا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا سفيه ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف، هذه أيضا لا خلاف فيها، لأن المجنون والطفل ليس من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما من باب أولى، وكذا السفيه، والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم. قال الله جل وعلا: ما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. قال: وتصح الوصية إلى المرأة العاقلة الرشيدة في قول أكثر العلماء. وقال عطاء: لا تصح، لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون. والراجح الأول لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها، أوصى إلى حفصة رضي الله عنها ولم يعلم له مخالف، فيكون كالإجماع بين الصحابة رضي الله عنهم. ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل وتخالف القضاء، فإنه يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية، وتصح الوصية للأعمى. وقال أصحاب الشافعي فيه وجه، أنه لا تصح الوصية إلا أنه لا تصح الوصية إليه بناء منهم على أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، ولا كذلك يعني قالوا أنه لا تصح الوصية إليه بناء منهم على أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية. والصحيح صحتها، لأنه يمكنه التوكيل في ذلك وهو من أهل الشهادة، والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار، فصح التوصية إليك البصير. وأما الصبي العاقل فذهب الشافعي أن لا تصح ولايته لأنه ليس من أهل الشهادة والإقرار، ولا يصح تصرفه إلا بإذن، فلم يكن من أهل الولاية بطريق الأولى، ولأنه مولى عليه فلا يكون وليا كالطفل والمجنون، قال ابن قدامة، وهو الصحيح إن شاء الله. وقال القاضي من حنابلة قياس مدى صحة الوصية إليه، وعلى هذا يعتبر أن يكون قد جاوز العشر، والأول أظهر والله أعلى وأعلم لما تقدم، أي في تعليل الشافعي رحمه الله تعالى، أي أن الطفل وإن كان عاقلا إلا أنه لا يعتبر حتى ماذا، لا يعتبر، لا يصح أن يكون وصيا حتى يبلغ، والله أعلى وأعلم. وأما الكافر فلا تصح وصيته مسلم إليه لأنه لا يلي على مسلم، ولأنه ليس من أهل الشهادة ولا العدالة، فلم تصح الوصية إليه كالمجنون والفاسق. وأما وصية الكافر إليه، أي إلى الكافر، فإن لم يكن عدلا في دينه لم تصح الوصية إليه، لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه، فمع الكافر أولى. وإن كان عدلا في دينه ففيه قولان هما وجهان عند الشافعية والحنابلة، الأول تصح، وهو قول أصحاب الرأي، لأنه يلي النسب فيلي الوصية كالمسلم، والثاني لا تصح، هو قول أبي ثور، لأنه فاسق فلم تصح الوصية، والثاني لا تصح هو قول أبي ثور لأنه فاسق فلم تصح الوصية إليك فاسق المسلمين، والأول أضى لأنه تصح ولايته على أبنائه ومن كانوا تحت يده، فتصح الوصية إليه كذلك. وأما وصية الكافر إلى المسلم فتصح إذا لم تكن تركته خمرا ولا خنزيرا. وأما الفاسق في خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد في قول بأنها لا تصح، وعن أحمد رواية تدل على صحة الوصية إليه، وقال خرقي من حنابلة إذا كان الوصي خائلا ضم إليه أمين، قال ابن قدامة وهذا يدل على صحة الوصية إليه، ويضم الحاكم إليه أمينا، أي أن الوصية ثابتة ولكن يضم إليه أمينا. وقال أبو حنيفة تصح الوصية إليه وينفذ تصرفه، وعلى الحاكم عزله لأنه بالغ عاقل، فصحة الوصية إليه كالعدل. ووجه الأولى الرواية الأولى أنه لا يجوز إفراده بالوصية فلم تجوز الوصية إليه كالمجنون، وعلى أبي حنيفة لا يجوز إقراره على الوصية فأشبه ما ذكر من إضافة عدل إليه، والله أعلى وأعلم. والقول الأول الذي عليه الجمهور قوي بأنها الوصية إلى فاسق لا تصح، لأنه لا يؤمن، لأن الكافر ليس بأمين في دينه، إلا أن يقابل قوي الآخر إذا ضم إليه أمينا، والله أعلم. المسألة الثانية السادسة والعشرون، هل يعتبر وجود هذه الشروط في الوصي حال العقد والموت أو بعد الموت؟ ذهب بعض الحنابلة إلى أن المعتبر حال العقد وبعد الموت، وذهب آخرون منهم إلى أن المعتبر حال الموت فحسب كالوصية له، وقال الأولون بل المعتبر حال العقد أنها شروط لعقد فتعتبر حال الوجود كسائر العقود وهذه من حيث النظر قوي، والله أعلم. مسألة: إذا توفى الوصي هل يشرع إقامة غيره مكانه؟ قال من قال من العلماء لا بأس بذلك على أن يكون بالاتفاق مع أقارب الميت وتحت نظر الحاكم الشرعي لحفظ الوصية وإنفاذها. طيب مسألة أخرى: هل تصح الولاية في الحضانة مع وجود الحاضر المعتبر الشرعي؟ قولان: أحدهما عدم صحة ذلك لأنها وصية معارضة للحكم الشرعي فلم تكن معتبرة. وقال ابن نصر الله من الحنابلة: ومال ابن نصر الله من الحنابلة لصحة الوصية بالحضانة، والأول أظهر، لأن الوصية تكون شرعية ما لم تخالف حكم الشرع كالوصية بما فوق الثلث، والله أعلى وأعلم. وإلى هذا أيضا مال بعض المحققين من أهل العلم إلى أنها غير معتبرة، والله أعلى وأعلم. بهذا نكون انتهينا من جملة من مسائل الوصايا، وننتقل بإذن الله جل وعلا إلى كتاب الفرائض فيما بعد ذلك في الدرس اللاحق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.